أحاديث الصيام من عمدة الأحكام.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
أحاديث الصيام من عمدة الأحكام، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح ابن علي الشمراني، إخراج عبد الله ابن مبارك الدوسري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، أما بعد، فهذه الحلقة 15 من حلقات برنامج أحاديث الصيام من عمدة الأحكام، وفيها قول المصنف رحمه الله: باب ليلة القدر. وذكر فيه 3 أحاديث. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. الحديث متفق عليه، وفيه مسائل: الأولى، سميت ليلة القدر لعظيم قدرها وشرفها بنزول القرآن فيها، وقيل لأنها ليلة يكتب الله فيها مقادير كل شيء، كما قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. وقيل بل لأن للطاعات فيها قدرا جزيلا. فهذه 3 احتمالات. الثانية، أجمع من يعتد به من العلماء على دوام ليلة القدر في هذه الأمة ووجودها لآخر الدهر، وأنها ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختلفوا في انتقالها على قولين. القول الأول أنها لا تكون إلا في ليلة معينة، وهذا مشهور مذهب الشافعي رحمه الله، واختلف في تعيينها، فقيل 21، وقيل 23، وقيل 27. وكان ابن عباس وأبي بن كعب يحلفان أنها ليلة 27، وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول إن قوله تعالى سلام هو الحرف 27، وقال بعضهم إن حروف ليلة القدر 9، وقد تكررت 3 في سورة القدر، والتسع إذا ضربت في 3 فهي 27. قال ابن عطية رحمه الله في تفسيره: هذا من ملح التفاسير وليس من متين العلم. القول الثاني أنها تتنقل فتكون سنة في ليلة وفي أخرى في غيرها، فقيل تتنقل في سائر ليالي السنة، وهذا مروي عن بعض الصحابة وهو مذهب أبي حنيفة، وقيل بل تتنقل في ليالي رمضان كله، وهذا قول ابن عمر رضي الله عنهما وجماعة. والصواب أنها آلت إلى التنقل في 10 الأواخر من رمضان فقط كما سيأتي. المسألة الثالثة، الانتفاع بليلة القدر يقع بالعمل الصالح فيها واغتنامها بالطاعات، ولا يشترط لنوال أجرها أن ترى. المسألة الرابعة، كل عمل صالح يستحب في ليلة القدر، لكن أفضل العمل فيها هو القيام في ليلتها، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. المسألة الخامسة، قد ورد لليلة القدر علامات، من أصحها ما جاء في مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنها، أي الشمس، تطلع يومئذ لا شعاع لها. قال القاضي عياض: وذلك لكثرة اختلاف الملائكة في ليلتها ونزولها إلى الأرض وصعودها، فتستر بأجنحتها وأجسامها اللطيفة ضوء الشمس وشعاعها، والله أعلم. وقد روى أحمد في مسنده مرفوعا إن أمارة ليلة القدر أنها صافية كأن فيها قمرا ساطعا، لا برد فيها ولا حر. المسألة السادسة، الحكمة في إخفاء ليلة القدر أن يجتهد الناس في طلبها كساعة الجمعة، وهذه الليلة أفضل ليالي السنة، وهي خاصة بهذه الأمة، ويستحب فيها الإكثار من قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. المسألة التاسعة قوله صلى الله عليه وسلم رؤياكم تواطأت أي توافقت، وفيه أنهم رضي الله عنهم رأوها في المنام، أي رأوا في المنام ما يدل عليها، وفيه دلالة على عظيم شأن الرؤيا والاستفادة منها في الإشارة على الأمور الظاهرة، لكن بشرط ألا تخالف النصوص والقواعد الكلية، فقد جعل صلى الله عليه وسلم تواطؤ رؤياهم دليلا يقوي كونها في العشر. المسألة الحادية عشرة فيه دلالة على أن قول الأكثر أقرب إلى الصواب لقوله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت. الحديث الثاني في هذه الحلقة قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، وهذا الحديث متفق عليه كعامة أحاديث العمدة، لكن قوله في الوتر ليس في رواية مسلم. وفي هذا الحديث مسائل، منها أن ليلة القدر أولى ما تكون في العشر الأواخر فتلتمس فيها، وهي في السبع الأواخر آكد لحديث ابن عمر في مسلم أيضا تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر، وفيه أنها في الوتر من السبع آكد، وفيه الحث على تحريها وطلبها في قوله تحروا ليلة القدر، وفيه الإرشاد ابتداء من غير استرشاد، وهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته. الحديث الثالث في هذه الحلقة قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. هذا الحديث الشريف متفق عليه، وفيه مسائل، منها جواز استحباب الاعتكاف في جميع رمضان، لكن العشر الأوسط أفضل من الأولى والعشر الأواخر أفضل منهما، وفيه دلالة لمن رجح أن ليلة القدر هي ليلة 21، لكن إذا تقرر أنها تتنقل بين الليالي بين ليالي العشر لم يترجح كونها ليلة 21 مطلقا، وفيه دليل على أنها ترى إما رؤية منام أو ترى علاماتها أو يشعر المسلم ببركتها، وفي قوله صلى الله عليه وسلم فقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها ما يحتمل رؤية منام أو أن جبريل عليه السلام أخبره بها. وفي الحديث أن المصلي لا يمسح أثر الأرض عن جبهته، وهو مستحب باتفاق داخل الصلاة لقول أبي سعيد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين ولم يمسحها حتى صلى. وقد ترجم البخاري في كتاب الأذان لهذا الحديث بقوله باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى، أي أنه لا يشتغل بالمسح أثناء الصلاة. وقيل إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم المسح ليرى صدق رؤياه، والله أعلم. وفي الحديث أن الحائل اليسير على الجبهة لا يؤثر في السجود كالماء والطين هنا، وفيه نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فحينما علم أن ليلة القدر ليست في العشر الأوسط أرشدهم فقال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر. وفي رواية في الصحيحين فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فقام فخطب صبيحة 20. وفي الحديث دليل على وقوع النسيان للنبي صلى الله عليه وسلم لقوله ثم أنسيتها، وقد ورد سبب النسيان في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال أيقظني بعض أهلي فنسيتها. وقيل بل سبب النسيان ما جاء في رواية لمسلم أيضا من قوله إني خرجت لأخبركم بها فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها، ويحتقان يعني يختصمان كل منهما يدعي أن الحق معه. وفيه دليل على ذم التنازع والاختلاف وأنه سبب من أسباب حرمان الخير. وفي الحديث دليل على ما كان عليه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدم التكلف، حيث كان معروشا بسعف النخل حتى أنه لا يمنع المطر، وفيه تمام عبودية النبي صلى الله عليه وسلم، فمع علو شانه ودفعة مكانه إلا أنه يسجد لربه وخالقه ويعفر جبهته الطاهرة في الماء والطين بأبي هو وأمي وصلوات ربي وسلامه عليه. وفيه أن رؤيا الأنبياء حق، وفيه أن ليلة القدر في العشر الأواخر آكد منها في غيرها، وفيه الحث على طلبها وتحريها لقوله صلى الله عليه وسلم فالتمسوها، وفيه أن السجود يكون على الجبهة والأنف، ففي رواية في الصحيح حتى رأيت أثر الطين على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته. وفيه أنه يستحب ألا يخرج المعتكف من معتكفه إلا بعد الصبح يوم العيد لقول أبي سعيد حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من في صبيحتها من اعتكافه. وقد ترجم البخاري رحمه الله لهذا الحديث بقوله في كتاب الاعتكاف: باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. هذه بعض مسائل هذا الحديث، وأسأل الله لي ولكم الإخلاص والقبول وأن يقبل مني ومنكم الصيام والقيام. وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
أحاديث الصيام من عمدة الأحكام.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
أحاديث الصيام من عمدة الأحكام، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح ابن علي الشمراني، إخراج عبد الله ابن مبارك الدوسري.